بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الدعوات العظيمة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها كل صباح ما رواه أحمد وابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاثة التي جمعها هذا الدعاء هي أهداف المسلم في يومه، بل أهدافه في يومه منحصرة في هذه الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح، ليس له فيه أهداف غيرها. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه، بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ونجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك، وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد هدف ودون تعيين مقصد. والإتيان بهذه الدعوة في أول اليوم في غاية المناسبة، لأن أول اليوم هو باكورته، وفي اليوم يحصل العبد العلم والرزق والعمل، فناسب أن يبدأ يومه مستحضرا أهدافه فيه ليدخل فيه وهو محدد أهدافه، ثم يسأل الله عز وجل أن يوفقه لتحقيقها. فليس في الإتيان بهذا الدعاء في مفتتح اليوم تحديد للأهداف فيه فحسب، بل هو تضرع إلى الله ولجوء إليه بأن يمن على عبده بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، إذ لا حول للعبد ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يتوكل. بدأ هذه الأهداف بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل الصالح، لأن العلم النافع هو الأساس الذي به تعرف الأمور ويميز به بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبين العمل الصالح وغير الصالح. وهذا فيه دلالة على أن العلم مقدم على القول والعمل، وبه يبدأ، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وإذا لم يبدأ به اختلطت الأمور والتبست الأحكام ولم ينضبط للإنسان أمره لا في عمله ولا في رزقه. والمسلم مأمور بأن يكون عمله صالحا، فلا يقبل الله عز وجل منه أي عمل يتقرب به إليه إلا إذا كان صالحا، ومطلوب منه أن يكون رزقه طيبا، فلا يصح للمسلم أن يطعم كل ما يقع في يده من طعام أو شراب، بل لا بد أن يكون طيبا. ومعرفة العمل الصالح من غيره والرزق الطيب من غيره لا بد فيه من العلم النافع، ولهذا بدأ به. فالأصل أن يتعلم المسلم دينه وأحكام شرعه قبل أن يعمل. وكثير من الناس يؤخرون السؤال والتفقه والتعلم إلى ما بعد العمل، بينما الأصل أن يكون السؤال عن الحكم قبل العمل. فبالعلم يبدأ ليعبد الله على بصيرة، فصار متأكدا أن يكون في أولى أولويات المرء واهتماماته في يومه أن يكون له فيه حظ من العلم. وبهذا يعلم أن طلب العلم هدف يومي للمسلم، فيحرص أن يكون له نصيب من العلم في كل يوم، فلا يفوت يوما بلا نصيب منه ولو قدرا يسيرا. ثم على الداعي بهذا الدعاء أن يتبع الدعاء ببذل السبب، فإذا قال اللهم إني أسألك العلم النافع في بكوره، عليه أن يجاهد نفسه على تحصيل نصيب من العلم وحظ منه في يومه. فلو أن إنسانا دعا بهذا الدعاء بعد الصبح ثم نام حتى الظهر لن يأتيه العلم على فراشه، لأنه لم يبذل السبب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلا بد مع الدعاء من حرص وبذل وسع وجد واجتهاد وصبر ومصابرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأمر ببذل السبب وهو سلوك الطريق لطلب العلم. وقوله علما نافعا أي نافعا في نفسه ونافعا لمتعلمه بأن ينتفع به، لأن من العلم ما ليس بنافع، ومنه ما هو نافع لكن لا ينتفع به من تعلمه، فسأل الله أن يمن عليه بالعلم النافع. وهذا أيضا فيه فائدة مهمة، وهي أن المسلم عندما يطلب العلم عليه أن يطلب العلم النافع الذي يقربه إلى الله، الذي مدح الله عز وجل أهله وأثنى عليهم وذكر فضلهم وسابقتهم وميزهم على من سواهم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهو العلم الذي به يعرف المسلم الغاية التي خلق لأجلها والسبيل إلى تحقيقها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. والعلوم على نوعين، علوم نافعة وعلوم ضارة. أما العلم النافع فهو المقرب إلى الله، وأما العلوم الضارة فهي التي تضر الإنسان وترديه في دينه ودنياه، كتعلم السحر والشعوذة والطلاسم ونحوها. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع ويسأل الله العلم النافع. ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، ومنها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالمسلم ينبغي أن يتحرى العلم الذي ينفع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعليه أن يصحح نيته في طلبه بأن يطلب العلم لينتفع به ولينال به رضا الله عز وجل وثوابه. وقوله ورزقا طيبا أي حلالا ليس فيه شبهة أو مخالفة لشرع الله أو ارتكاب لأمر حرمه الله بتحصيل هذا المال مثلا من طريق لم يشرعه الله. فالرزق الذي يحصله الإنسان على نوعين، طيب وخبيث، والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان الرزق كذلك فإن من يطلب الرزق ينبغي أن يكون على علم بالرزق الطيب ليحصله، وعلى علم بالرزق الخبيث ليحذره ويجتنبه. قوله وعملا متقبلا، وفي بعض الروايات وعملا صالحا، والعمل الصالح هو المتقبل، والمتقبل هو الذي قامت فيه شروط قبول العمل. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي متقبلا مرضيا عند الله، مدخرا لهم أجرا وثوابا عنده. ولا يكون العمل كذلك إلا بشرطين: أن يخلص فيه العامل لله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص. فالعمل الصالح هو الخالص الصواب، وإذا اختل الشرطان أو أحدهما لم يكن العمل صالحا. وأحوال العمل من حيث الإخلاص والمتابعة أربعة: الحالة الأولى عمل خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده هو الذي يوصف بالصلاح ولا يوصف سواه بهذه الصفة العظيمة. الحالة الثانية عمل خالص لله لكنه ليس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر عند المتعبدة بالأهواء والبدع. والحالة الثالثة أن يأتي بالعمل موافقا للسنة لكنه لا يكون خالصا لله، بل يكون فيه الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على الصحابة وهم يتذاكرون، قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر فتنة المسيح الدجال. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهو يصلي ويزين صلاته ويحسنها. ومن المعلوم أن تزيين الصلاة إنما يكون بالتزام السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يزينها ليس لله وإنما لما يرى من نظر رجل. فالعمل قد يكون على السنة في هيئته وصفته، ولكنه لا يكون خالصا لله، وهو بهذا ليس صالحا، لأنه افتقد شرطا لصلاح العمل وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الحالة الرابعة أن يكون العمل ليس خالصا لله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يتعبد بعبادات محدثة وفي الوقت نفسه يتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى. الحاصل أن هذا دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة، والله وحده الموفق. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الدعوات العظيمة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها كل صباح ما رواه أحمد وابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاثة التي جمعها هذا الدعاء هي أهداف المسلم في يومه، بل أهدافه في يومه منحصرة في هذه الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح، ليس له فيه أهداف غيرها. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه، بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ونجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد هدف ودون تعيين مقصد. والإتيان بهذه الدعوة في أول اليوم في غاية المناسبة، لأن أول اليوم هو باكورته، وفي اليوم يحصل العبد العلم والرزق والعمل، فناسب أن يبدأ يومه مستحضرا أهدافه فيه ليدخل فيه وهو محدد أهدافه، ثم يسأل الله عز وجل أن يوفقه لتحقيقها. فليس في الإتيان بهذا الدعاء في مفتتح اليوم تحديد للأهداف فيه فحسب، بل هو تضرع إلى الله ولجوء إليه بأن يمن على عبده بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، إذ لا حول للعبد ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يتوكل. بدأ هذه الأهداف بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل الصالح، لأن العلم النافع هو الأساس الذي به تعرف الأمور ويميز به بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبين العمل الصالح وغير الصالح. وهذا فيه دلالة على أن العلم مقدم على القول والعمل، وبه يبدأ، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وإذا لم يبدأ به اختلطت الأمور والتبست الأحكام ولم ينضبط للإنسان أمره لا في عمله ولا في رزقه. والمسلم مأمور بأن يكون عمله صالحا، فلا يقبل الله عز وجل منه أي عمل يتقرب به إليه إلا إذا كان صالحا، ومطلوب منه أن يكون رزقه طيبا، فلا يصح للمسلم أن يطعم كل ما يقع في يده من طعام أو شراب، بل لا بد أن يكون طيبا. ومعرفة العمل الصالح من غيره والرزق الطيب من غيره لا بد فيه من العلم النافع، ولهذا بدأ به. فالأصل أن يتعلم المسلم دينه وأحكام شرعه قبل أن يعمل. وكثير من الناس يؤخرون السؤال والتفقه والتعلم إلى ما بعد العمل، بينما الأصل أن يكون السؤال عن الحكم قبل العمل. فبالعلم يبدأ ليعبد الله على بصيرة، فصار متأكدا أن يكون في أولى أولويات المرء واهتماماته في يومه أن يكون له فيه حظ من العلم. وبهذا يعلم أن طلب العلم هدف يومي للمسلم، فيحرص أن يكون له نصيب من العلم في كل يوم، فلا يفوت يوما بلا نصيب منه ولو قدرا يسيرا. ثم على الداعي بهذا الدعاء أن يتبع الدعاء ببذل السبب، فإذا قال اللهم إني أسألك العلم النافع في بكوره، عليه أن يجاهد نفسه على تحصيل نصيب من العلم وحظ منه في يومه. فلو أن إنسانا دعا بهذا الدعاء بعد الصبح ثم نام حتى الظهر لن يأتيه العلم على فراشه، لأنه لم يبذل السبب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلا بد مع الدعاء من حرص وبذل وسع وجد واجتهاد وصبر ومصابرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأمر ببذل السبب وهو سلوك الطريق لطلب العلم. وقوله علما نافعا، أي نافعا في نفسه ونافعا لمتعلمه بأن ينتفع به، لأن من العلم ما ليس بنافع، ومنه ما هو نافع لكن لا ينتفع به من تعلمه. فسأل الله أن يمن عليه بالعلم النافع. وهذا أيضا فيه فائدة مهمة، وهي أن المسلم عندما يطلب العلم عليه أن يطلب العلم النافع الذي يقربه إلى الله، الذي مدح الله عز وجل أهله وأثنى عليهم وذكر فضلهم وسابقتهم وميزهم على من سواهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهو العلم الذي به يعرف المسلم الغاية التي خلق لأجلها والسبيل إلى تحقيقها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. والعلوم على نوعين: علوم نافعة وعلوم ضارة. أما العلم النافع فهو المقرب إلى الله، وأما العلوم الضارة فهي التي تضر الإنسان وترديه في دينه ودنياه، كتعلم السحر والشعوذة والطلاسم ونحوها. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع ويسأل الله العلم النافع. ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ومنها: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالمسلم ينبغي أن يتحرى العلم الذي ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعليه أن يصحح نيته في طلبه بأن يطلب العلم لينتفع به ولينال به رضا الله عز وجل وثوابه. وقوله: ورزقا طيبا، أي حلالا ليس فيه شبهة أو مخالفة لشرع الله أو ارتكاب لأمر حرمه الله بتحصيل هذا المال مثلا من طريق لم يشرعه الله. فالرزق الذي يحصله الإنسان على نوعين: طيب وخبيث. والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان الرزق كذلك، فإن من يطلب الرزق ينبغي أن يكون على علم بالرزق الطيب ليحصله، وعلى علم بالرزق الخبيث ليحذره ويجتنبه. قوله: وعملا متقبلا، وفي بعض الروايات: وعملا صالحا. والعمل الصالح هو المتقبل، والمتقبل هو الذي قامت فيه شروط قبول العمل. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي متقبلا مرضيا عند الله مدخرا لهم أجرا وثوابا عنده. ولا يكون العمل كذلك إلا بشرطين: أن يخلص فيه العامل لله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص. فالعمل الصالح هو الخالص الصواب، وإذا اختل الشرطان أو أحدهما لم يكن العمل صالحا. وأحوال العمل من حيث الإخلاص والمتابعة أربعة: الحالة الأولى عمل خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده هو الذي يوصف بالصلاح، ولا يوصف سواه بهذه الصفة العظيمة. الحالة الثانية عمل خالص لله لكنه ليس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر عند المتعبدة بالأهواء والبدع. والحالة الثالثة أن يأتي بالعمل موافقا للسنة لكنه لا يكون خالصا لله، بل يكون فيه الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على الصحابة وهم يتذاكرون، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهو يصلي ويزين صلاته ويحسنها. ومن المعلوم أن تزيين الصلاة إنما يكون بالتزام السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يزينها ليس لله، وإنما لما يرى من نظر رجل. فالعمل قد يكون على السنة في هيئته وصفته، ولكنه لا يكون خالصا لله، وهو بهذا ليس صالحا، لأنه افتقد شرطا لصلاح العمل وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الحالة الرابعة أن يكون العمل ليس خالصا لله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يتعبد بعبادات محدثة وفي الوقت نفسه يتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى. الحاصل أن هذا دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة، والله وحده الموفق. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.